ابن خزيمة وإسناده حسن. قال ابن القيم: وهذا الحديث صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلا البتة. هذا صريح في طهارة المني لا يحتمل تأويلا البتة. فعلى هذا يكون هذا من الأدلة التي تقوي القول بطهارة المني. ومما يؤيده أيضا ما ورد عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس. قال: حدثنا الحديث عن يوسف عن إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. أخرجه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق ابن الأزرق. وقد أخرجه البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار عن ابن عباس موقوفا، وقال: هذا هو الصحيح. لكن رجح ابن الجوزي في التحقيق الرفع، وقال: إن إسحاق إمام مخرج له في الصحيحين، فرفعه زيادة يقبل مثلها. وعنه نقل هذا الكلام المجد بن تيمية في المنتقى، ثم الشوكاني أو ثم الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان. فعلى أي حال يؤخذ بهذا الحديث، مع أنه ليس هو الحديث الوحيد في الباب، فإن أخذ برفعه فهو مؤيد لما تقدم من طهارة المني، وإلا ففي الباب نعم ما يغني ويدل دلالة قوية واضحة على أن المني طاهر. أما قول أصحاب القول الثاني بأنه خارج من سبيل، وكل خارج من سبيل فهو نجس، فهذا مردود من وجهين. الوجه الأول أن هذا استدلال بمحل النزاع في محل النزاع، فهمتم؟ أن هذا استدلال بمحل النزاع في محل النزاع، يعني كونهم يقولون إن المني نجس لأنه خارج من سبيل، هذا هو محل النزاع أصلا، كيف يستدلون به؟ وليس من مناهج الاستدلال المسلمة أن يكون دليل أحد الخصمين هو محل النزاع. الأمر الثاني والوجه الثاني أن استدلالهم هذا منقوض، أن استدلالهم هذا منقوض بالفم ومنقوض بالدبر. منقوض بالفم، فإن الفم يخرج منه البصاق والمخاط وهما طاهران، ويخرج منه القيء، والقيء على مشهور عند أهل العلم أنه نجس. الدبر تخرج منه الريح وهي طاهرة، تخرج منه العذرة وهي نجسة. إذن لا يلزم من كون المني يخرج من مخرج البول أن يكون نجسا كالبول، لأن العلماء يقولون فيما هو كالقاعدة، يقولون إن ملاقات النجاسة في الباطن لا تؤثر، يعني كون البول، كون المني يخرج من مخرج البول وقد يلاقي شيئا من ذلك هذا لا يؤثر، إنما النجاسة تؤثر في الملاقات في حال الظاهر أو في الظاهر بدون حال، في الظاهر. إذن النجاسة لا تؤثر في الملاقات في الباطن، إنما تؤثر في الظاهر. وعلى هذا يستقيم القول بأن المنية طاهر، وأن من استدل بأنه نجس ليس له متمسك في هذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد مناظرة علمية طويلة بين رجلين، يعني ابن القيم عمل مناظرة بين رجلين، واحد يرى طهارة المني والآخر يرى نجاسة المني، وهي موجودة في الجزء الثالث من بدائع الفوائد. الحديث الثاني أو الأخير، وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث في باب إزالة النجاسة موضوعه كيفية تطهير بول الغلام والجارية، كيفية تطهير بول الغلام والجارية. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، الراوي هو أبو السمح، قيل إن اسمه إياد، وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وخادم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا رواه عنه محل بضم الميم وكسر الحاء وبعدها لام مشددة، محل بن خليفة الطائي. قال ابن عبد البر: إنه ضل ولا يدرى أين مات، ولا يدرى أين مات. هذا هو أبو السمح رضي الله عنه. تخريج الحديث: هذا الحديث كما ذكر حافظ أخرجه أبو داود من طريق من محل ابن خليفة، قال: حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك فأوليه قفاي فأستره به. إنه أتي أو فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت لأغسله فقال إنما يرش من بول الغلام وينضح ويغسل من بول الجارية، إنما يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. هذا الحديث يعني كما تلاحظون جمع موضوعين، الموضوع الأول الاستتار عند الاغتسال، والموضوع الثاني حكم بول الغلام والجارية. النسائي في سننه الصغرى أخرج الحديث، لكن الغريب في الأمر أن النسائي جعل الحديث حديثين مع أن السند من أوله إلى آخره واحد، فجعل الجزء الأول في باب الاستتار عند الاغتسال، وجعل الباب الثاني في باب بول الجارية، الجزء الثاني من الحديث. فجاء بعض العلماء وقال إن أبا السمح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، نعم، وما هما بالحديثين؟ إنما هما عبارة عن حديث واحد، كما قال الحافظ أخرجه أيضا الحاكم المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والحاكم إنما أخرج الجزء الثاني فقط من الحديث وهو ما يتعلق بالبول. أما البخاري رحمه الله فإنه قال حديث أبي السمح هذا حديث حسن، حديث أبي السمح هذا حديث حسن، مع أن البخاري ما أخرج في صحيحه حديثا يتعلق بالتفرقة بين بول الجارية وبول الغلام وبول الغلام، إنما الذي أخرج في صحيحه ما يتعلق ببول الغلام كما سيأتي. الحديث أيضا اللي حديث بالسمح له شواهد تؤيده، من شواهده حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهو الراوي هذا إذا لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. من شواهد الباب أيضا حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت البس ثوبك البس ثوبا وأعطني إزارك أغسل، وأعطني إزارك أغسل. قال إنما يغسل من بول الأنثى، إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. فكما تلاحظون حديث أم الفضل وحديث علي شاهداني لحديث أبي السمح الذي هو إيه؟ التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية. الحديث الأخير هذا الحديث أم الفضل هذا أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أحمد في المسند من ثلاث طرق، طريقان صحيحان وطريق حسن. ورد أيضا في الباب في بول الغلام خاصة، قبل أن نذكر حديث بول الغلام، البيهقي له كلمة في السنن الكبرى يقول إن الأحاديث الواردة في التفرقة بين بول الغلام والجارية إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، إذا ضم بعضها إلى بعض قويت، يعني يدل على ثبات هذا الحكم. أما بول الغلام بالذات فهذا كما قلت لكم اقتصر عليه الشيخان، اقتصر عليه الشيخان. ومن الحديث حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعلى هذا تكون الأحاديث اللي تدل على أن بول الغلام ينضح منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن والمسانيد. أما ما يتعلق ببول الجارية وأنه يغسل فهذا خارج الصحيحين. الوجه الثالث في شرح الألفاظ قوله الجارية في ألفاظ الحديث، الجارية هي الفتية من النساء، قالوا سميت جارية لخفتها وخفة حركتها. وقول يرش كما مر علينا في التخريج بعض الروايات يرش وبعضها ينضح، ومعنى يرش وينضح بمعنى يصب عليه الماء بحيث يعم مكان البول. والفرق بين النضح والرش من جهة والغسل من جهة أخرى أنه في الغسل لا بد أن ينزل الماء ولا بد من المرس والعصر، لكن النضح لا يراد به الرش فقط كما قد يتبادر إلى الذهن أن يؤخذ ماء بالأصابع ويرش كذا، لا، لأن رواية ينضح فسرت أن المراد بالرش النضح، والنضح ليس رشا، إنما النضح أن يغمر المكان بالماء. لكن هل يلزم أنه ينزل؟ لا يلزم أن ينزل، تحتاج إلى عصر؟ ما يحتاج إلى عصر. إذا أخذت بيدك ماء وعممت جميع المكان هذا نضح، ولو أنه ما نفرض أنه ما نزل ولا نقطة من تحت، خلاص حصل النضح الآن والرش. لكن الغسل لا بد أن ينفصل الماء، ننتبه للفرق، لا بد أن ينفصل الماء. والغسل أيضا يكون فيه أيضا دلك ومرس، وإلا فلا يطلق عليه أنه غسل. إذن الفرق أن وضع الماء على المكان فقط، تعميمه بالماء دون أن ينزل، هذا يسمى نضح. ولهذا الإنسان قد ينضح ثوبه، نعم، ولو كان على هيئته، لو كان مثلا على تحته مثلا السروال، لكن في الغسل ما يستطيع أن يغسله إلا أن يفصله عن بقية الثوب لأجل ألا ينزل الماء إلى باقي الثوب. هذا هو الفرق. ولهذا ورد في بعض الروايات قالت ولم يغسله غسلا، ولم يغسله غسلا، يعني في بول الغلام. والغلام، وهذا اللفظ الثالث، هو الابن الصغير من الولادة إلى البلوغ، كل غلام. وقد يطلق على ما بعد البلوغ، ولكنه من باب المجاز باعتبار ما كان، يعني أنه كان فيما مضى كان غلاما. والمراد بالغلام هنا زمن الرضاع. إيش الدليل؟ الدليل أنه مر علينا في حديث علي الذي ذكرت لكم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرضيع، قال في الرضيع ينضح بول الغلام. إذن دل على أن المراد بالغلام هنا من كان في زمن الرضاعة. الوجه الرابع، الحديث دليل على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وأنه يجب استعمال الماء فيهما، انتبه لهذا، وأنه يجب استعمال الماء فيهما، ولكن الفرق في طريقة الاستعمال، ولكن الفرق في طريقة الاستعمال. فبول الغلام ينضح نضحا ويرش رشا، وبول الجارية يغسل غسلا. إذن صار بينهما اتفاق من وجه واختلاف من وجه، يتفقان في وجوب استعمال الماء، ولكنهما يختلفان في طريقة استعمال الماء. وقد ورد كما قلت قبل قليل في الحديث المتقدم أنها قالت فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسله غسلا، فهذا يدل ولم يغسله غسلا فالتأكيد بالمصدر، نعم، على أنه ما غسله، إنما اكتفى بنضحه بالطريقة التي تقدمت. الوجه الخامس أن هذا الحكم وهو نضح بول الغلام، نضح بول الغلاء، بول نضح بول الغلام ورشه، مقيد بما إذا لم يطعم الطعام، لأن الراوي وهو أعلم بما روى كما تقدم في قول قتادة وقول أم قيس، نعم، أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام، وفي رواية لم يبلغ أن يأكل الطعام. إذن دل على أن هذا الحكم مقيد بما إذا لم يأكل الطعام، وعلى هذا يكون المراد أن غذاءه الأساسي هو اللبن، سواء كان لبن أمه أو غيرها، يعني لبن آدمية أو كان لبن بهيمة أو كان حليبا مجففا، لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد. طيب، هل معنى لم يأكل الطعام أنه لم يدخل حلقه شيء أصلا؟ الجواب لا، لأن الطفل يعطى الأدوية ويعطى السكر، قد يلعق العسل ويحنك أيضا عند الولادة والتحنيك طعام، لأنه شيء من الزبدي والتمر أو العسل، نعم، يخلط ويوضع على الأصبع ويوضع في فمه. إذن يكون المراد أنه لم يأكل الطعام، يعني ليس الطعام غذاء أساسيا له. ولهذا نفهم أن المرأة لو أنها ألعقت ابنها أحيانا هذا لا يؤثر على الحكم، لأنه يصدق أنه ما أكل الطعام. وبالمقابل إذا أكل الطعام ولكنها تعطيه بعض الرضعات هذا ما يبقي الحكم الأول، ها؟ زال الحكم الأول، لأنه ما صار الآن غذاؤه اللبن، إنما المرأة في مثل سنة ونص أو كذا تعطي الطفل رضعات تكميلية للغذاء، لكن الغذاء الأصلي تعطيها الطعام، يعني تصنع له طعاما يخصه وتعطيه إياه، فهذا انتهى الحكم بالنسبة له، ها؟ انتهى الحكم، يغسل الآن من بوله كما يغسل من بول الجارية. لكن ما دام أن الغذاء الأساسي له هو اللبن فإنه ينضح بوله ولو كانت أمه تلعقه أحيانا، ولو كانت أمه تلعقه أحيانا فهذا لا يؤثر على الحكم. الوجه الخامس أو السادس، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين: إن التفرقة بين بول الغلام والجارية من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها. ثم راح ابن القيم رحمه الله يبين الفرق بين بول الصبي وبول الصبية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، قال: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم به البلوى، فكان من حكمة الشريعة اللي أشار إليها قبل قليل أنها خففت في غسل بوله. الوجه الثاني، قال: إن بول الذكر لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، فيشق غسله بخلاف بول الأنثى. الثالث، قال: إن بول الأنثى أخبث وأنتن، أخبث وأنتن من بول الذكر، ها؟ يعني سيقولون حتى بولنا بعد، ها؟ مو مثل بول الذكر. يقول ابن القيم: لأن الذكر عنده حرارة داخلية تخفف من نتن البول وخبثه، والأنثى عندها رطوبة داخلية تسبب النتن في البول. وهذه حكم ملتمسة، سواء صحت أو ما صحت، أو كانت هي الحكمة أو لم تكن هي الحكمة، معلوم يعني أن المؤمن يتلقى أحكام الشريعة بالقبول والانقياد سواء علم حكمتها أو لم يعلم. لكن قرأت في سنن ابن ماجه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد. قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية بين بول الغلام وبول الجارية. لكن قال يعني العجيب أن أصحابنا يعني الشافعية لا يشيرون إلى هذا في كتبهم، يعني إلى هذا المعنى، مع أنه قول إمامهم، مع أنه قول إمامهم. الوجه الأخير نضح بول الغلام لا يدل على أنه طاهر، بل هو نجس كغيره من الأبوال، ولكن خفف في طريقة غسله من باب إزالة المشقة، من باب إزالة المشقة. وقد نقل النووي في شرحه على مسلم قال: إن أصحابنا نقلوا الإجماع على نجاسة بول الغلام إلا داود الظاهري، إلا داود الظاهري. فيحتمل أن داود الظاهري يرى أن بول الغلام طاهر بسبب أنه اكتفي فيه بالنضح، وكأنه ما يرى الفرق بين بول الغلام والجارية إلا الطهارة والنجاسة، إلا الطهارة والنجاسة. ولا ريب أن هذا القول أو القول لا يعول عليه، والصواب مع الجمهور. الوجه الأخير: دل الحديث بمفهومه على أن عذرة الصبي تغسل، على أن عذرة الغلام والجارية تغسل، لأن الشرع لم يفرق بين الغلام والجارية إلا في البول فقط، فبقي ما عداهما على الأصل، بقي ما عداهما على الأصل. وعلى هذا تكون التفرقة بينهما في البول فقط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحيض يصيب الثوب فحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه كيفية تطهير الثوب من دم الحيض، كيفية تطهير الثوب من دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المرأة إلى ثلاث مراحل في تطهير دم الحيض: الأولى حثه، والثانية قرصه بالماء، والثالثة نضحه. ثالثة نضحه. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، الراوي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلمت قديما في مكة، بل قال ابن إسحاق إنها أسلمت بعد 17 إنسانا، إنها أسلمت بعد 17 إنسانا. تزوجها الزبير ابن العوام وهاجرت إلى المدينة وهي حامل لعبد الله ابن الزبير، فولدته بقبى السنة الأولى من الهجرة على الأصح، وكانت تلقب بذات النطاقين، وسبب هذا ما أخرجه ابن سعد في الطبقات، قال الحافظ في الإصابة بإسناد صحيح أنها قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر. والسفرة تطلق على الطعام الذي يعد للمسافر، وتطلق على الوعاء أو على الجلد الذي يوضع فيه الطعام، ولعل المراد هنا الثاني، لأنها قالت: فقلت لأبي بكر: ما وجدت شيئا أشد به السفرة ولا فم السقاء، فقال: شقي نطاقك نصفين. نعم، فشدي بالنصف الأول السفرة وبالنصف الثاني السقاء. فكانت رضي الله عنها تسمى بذات النطاقين. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى عنها ابناها عبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير، ومما روى عنها أيضا فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، يعني بنت ابنها المنذر، روت عنها أيضا. والحديث الذي معنا هو من رواية فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن جدتها أسماء، عن جدتها أسماء. عاشت أسماء رضي الله عنها إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة، ثم إلى أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير 73 من الهجرة، ثم ماتت بعده بقليل، ثم ماتت بعده بقليل. يقول ابنها عروة بن عبد الله بن الزبير، يقول: عاشت أسماء 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. عاشت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. رأيت في الإصابة أنها كانت تصدع يعني تصاب بالصداع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما دفع الله أكثر، بذنبي وما دفع الله أكثر، أو بذنبي وما دفع الله أعظم. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، الحديث كما قال الحافظ متفق عليه، أخرجه البخاري في موضعين، الموضع الأول في كتاب الوضوء باب غسل الدم، والموضع الثاني في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض، غسل دم الحيض. وهذا التبويب يدل على فقه البخاري، لأن الباب الأول أعم من الباب الثاني، الباب الأول باب نجاسة الدم يعني أي دم، لكن في الباب الثاني قال باب نجاسة دم الحيض، ولا يقول أن قائل إن البخاري يريد بالتبويب الأول الدم يعني دم الحيض، لأنه لو كان المراد كذلك ما بوب له مرة أخرى في كتاب، ها، في كتاب الحيض، فكونه بوب في كتاب الوضوء، ها، باب نجاسة الدم، وفي كتاب الحيض باب نجاسة دم الحيض، دليل على أنه يرى أن الحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى نجاسة الدم مطلقا، على نجاسة الدم مطلقا، وسنذكر إن شاء الله شيئا من ذلك. أما مسلم فأخرجه في الطهارة، واللفظ المذكور في الكتاب هو لفظ مسلم، اللفظ المذكور في الكتاب هو لفظ مسلم. والحديث كما قلت جاء من طريق فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله في دم الحيض، دم الحيض دم يعتاد الأنثى، يعني دم طبيعي ليس بدم مرض، دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الحيض. اللفظ الثاني قوله تحته، والثالث تقرصه، والرابع تنضحه، ثلاثة ألفاظ تتعلق بتطهير الثوب من دم الحيض. اللفظ الأول قال تحته، وهو بفتح التاء ثم تشديد التاء الثانية، والحت الحك والقشر، إذا معنى تحته أي تحكه وتقشره. ولهذا جاء الحديث عند ابن خزيمة بلفظ نعم تحكه، أو قال فحكيه ثم اقرصيه بالماء، وفي لفظ آخر قال فلتحكه. إذن الحت والحك والقشر بمعنى واحد، والمقصود بالحت إزالة عينه ليهون غسله بالماء، المقصود بحته وقشره إزالة جرمه وعينه لأجل أن يسهل غسله بالماء. اللفظ الثاني قال ثم تقرصه بالماء، تقرصه بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء، تقرصه، وهو من باب نصر ينصر، ومعنى تقرصه أي تدلك الدم بأصابعها أو بأطراف أصابعها بالماء، هذا معنى القرص. القرص دلكه بأطراف أصابعها بالماء لأجل أن يتحلل ويخرج ما شربه الثوب. نحن عرفنا الغرض من الحت، نعم، تهوين الغسل، والغرض من القرص لأجل أن يتحلل ويخرج ما تشربه الثوب. الثالث قال ثم تنضحه بفتح التاء، وهو من باب فتح، يفتح يعني نضح ينضح، ومعنى تنضحه أي تغسله بالماء، أي تغسله بالماء. ونحن مر علينا أمس أن النضح يطلق على الغمر بالماء وأنه غير الغسل، كذا ولا لا؟ وكان الأصل أننا هنا نحمل على ما حملناه عليه أمس، ولكن ورد أحاديث أخرى تبين المراد بالنضح هنا، ومنها حديث عائشة عند البخاري قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. فهذا بين لنا المراد في حديث الباب، وهو أن النضح يراد به الغسل، بدليل أن عائشة الحديث هذا جمعت بين النضح وبين الغسل، ولا ريب أن اللي غسلت هو موضع الدم، أن اللي غسلت هو موضع الدم، وأما النضح فهذا على الموضع الذي ليس فيه دم. وإلا لو كان المقصود، لو كان المقصود مكان الدم ما صار لذكر النضحي مع ذكر الغسل فائدة، ولهذا قال ثم تنضح على سائره، ومعنى سائر هنا يعني بقية. ولهذا قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث قال إن هذا الحديث يفسر النضح في حديث أسماء، وأن المراد به الغسل، وأنها لم تكن غسلت إلا موضع الدم. أما قولها ثم تنضح سائرة فهذا أرادت به تطيب نفسها واطمئنانها أنها نضحت بقية ثوبها، لكن نعلم أن المقصود بالغسل هو مكان الدم فقط. أما النضح فهذا كما قالت ثم تنضح سائرة، وقال إن هذا يعني قصدت به دفع الوسوسة عنها، يعني لئلا تتوهم توهمات، فهي غسلت موضع الدم ونضحت سائر الثوب. فالمقصود بهذا من حديث عائشة فسر النضح المراد بحديث الباب، وأنه ليس النضح المعروف الذي يخالف الغسل، إنما النضح هنا يراد به الغسل بعينه، يراد به الغسل بعينه. الوجه الرابع بالحديث. الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بغسل الدم ثم الصلاة فيه. قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات. حديث العلماء أصل، حديث الأسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة كل دم، ونجاسة الدماء الدم الحيض هذه حدث فيها الخلاف متأخرا بظهور الشوكاني ومن بعده صديق الشيخ صديق حسن خان ثم الألباني، وإلا فالمطلع على كلام أهل العلم السابقين وما نص عليه في كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم لا يترددون في نجاسة الدم، لا يترددون في نجاسة الدم. فأولا أنهم استدلوا بالحديث الذي معنا على نجاسة الدم من هؤلاء الشافعي في كتابه الأم في الجزء الأول صفحة 85 من طبعة دار الفكر، قال: وحديث أسماء دليل على نجاسة دم الحيض وكذا كل دم غيره. أنت ترى أن الشافعي يستدل بالحديث على نجاسة الدم. ثانيا البخاري كما أسلفت بوب للحديث في كتاب الوضوء بقوله: باب نجاسة الدم. وكذلك في كتاب الحيض دم الحيض. إذن بالتأكيد يقصد في كتاب الوضوء غير ما يقصد بكتاب الحيض، ولو كان يقصد دم الحيض لما كان للترجمة الأولى فائدة، لما كان للترجمة الأولى فائدة. ولهذا الشارح ابن حجر في فتح الباري فهم هذا المعنى وقال: إن الترجمة الأولى كما قلت أنا قبل قليل أعم من الترجمة الثانية. ثالثا النووي في شرح المهذب استدل أيضا بالحديث على نجاسة الدم، وغير هؤلاء كثير. هذا أولا اللي هو الاستدلال. ثانيا نقل الإجماع على نجاسة الدم عدد كبير من أهل العلم، أذكر منهم ابن رشد في بداية المجتهد، والقرطبي في تفسيره، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع قال: أجمعوا على أن الدم الكثير نجس. وابن تيمية اللي هو نقد ابن حزم مراتب الإجماع لم يتعقبه بشيء في هذا الموضع، وهذا هو الذي كان موجودا في كتب السابقين. لكن جاء الشوكاني ومن ذكرنا معه فقالوا بطهارة الدم عدا دم الحيض، ولا ريب أن الأحوط والأولى في هذا الباب هو القول بنجاسة الدم، إلا أنهم يقولون يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه صحح القول بنجاسة الدم، قال ويعفى عن يسيره. الوجه الخامس، الحديث دليل على وجوب تنظيف الثوب من دم الحيض، وذلك بالمراحل الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولا حثه بظفر أو عود أو حجر، ثانيا دلكه بالماء، ثالثا غسله. وهذه هي الطريقة المثلى في تطهير الثوب من دم الحيض. الوجه السادس، الحديث دليل على أن الواجب إزالة عين النجاسة دون أن يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، دون أن يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسله ولم يحدد لها عدد الغسلات، فدل على أن المقصود بإزالة النجاسة تطهير المحل، سواء بغسلة واحدة أو بأكثر. وليس هناك نجاسة ورد الشرع ببيان عدد غسلاتها إلا ما تقدم من ولوغ الكلب، وما يرد في كتب الفقهاء كالحنابلة من أن النجاسات تغسل سبعا، فهذا قول مرجوح، والصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها بمرة واحدة أو بأكثر. الوجه الثامن، استدل بالحديث من قال إن النجاسة لابد أن تزال بالماء، وأن غير الماء من المائعات لا يقوم مقامه، وهذا قول الشافعية والمالكية، وهو الراجح في مذهب الحنابلة. القول الثاني، طبعا هم دليلهم كما قلت حديث الباب، يعني وجه الدلالة واضح، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لتغسله بالماء، فأمرها بالماء، فدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، بينما ترى الحنفية أن النجاسة تزال بكل مائع يزيلها كالخل وماء الورد ونحو ذلك، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ودافع عنه. عمدة هؤلاء يقولون لأن المقصود إزالة النجاسة، وغير المائي يشارك الماء في الإزالة، قالوا وأيضا إن الشرع أحال، يعني كما أحال في التطهير على الماء أحال في التطهير على غير الماء. في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح ورد ما يتعلق بدلك النعل، وأن الإنسان إذا رأى في نعله أذن أو قال قذن نعم يدلكها بالأرض ثم يصلي فيها. وفي ذيل المرأة كما أخرجه أبو داود أيضا بإسناد صحيح قال يطهره ما بعده، يعني ذيل المرأة إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض يابسة طاهرة نعم طهر. قالوا إذن لما أن الشرع أحال في التطهير على غير الماء دل على أن الماء لا يلزم. أما حديث الباب الذي استدل به الأولون فليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لأن الشرع نص على الماء لأنه أيسر على الناس وأسهل تناولا، لكن ليس في سياق الحديث ما يدل على تعين الماء. والأمر بالماء في بعض النجاسات مثل هذه لا يستلزم الأمر به مطلقا. الأمر بالماء في بعض النجاسات يعني كما في دم الحيض لا يستلزم الأمر به مطلقا. وخلاصة القول أنه ما دام أن إزالة النجاسة من الأمور المعقولة وليست من الأمور التعبدية فيكتفى بكل ما يزيل النجاسة، بل قد يكون في المزيلات الأخرى ما هو أقوى من الماء في إزالة النجاسة، ولا سيما في عصرنا هذا بظهور المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا. فما دام ان المقصود التطهير فليطهر الثوب النجس مثلا بكل ما يزيل نجاسته. الحديث الذي